بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول الشعر، ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الغسل. والغسل من صنوف الطهارة، وهو يجب للحدث الأكبر على حسب ما يوجبه من موجبات. فالغسل هنا المقصود به من الحدث الأكبر، وليس المقصود به الغسل المستحب كالغسل لأجل الإحرام وغسل الجمعة على القول الراجح، وإنما المراد بكتاب الغسل هنا ما يتعلق بما يوجب الغسل من الحدث الأكبر. وفيه ساق المؤلف رحمه الله تعالى عدة أحاديث كثيرة، وذكر البخاري أورد أحاديث كثيرة في هذا الكتاب، والمختصر ذكر طرفا منها، وجاء بأكثر الأحاديث التي وردت في هذا الباب، وإن كان قد ترك بعض الأحاديث المهمة كحديث أم سليم في وجوب الغسل، ولعلنا نشير إليه بإذن الله في آخر الحديث على هذا الكتاب. كتاب الغسل، قال: باب الوضوء قبل الغسل. وذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها، والأحاديث التي وردت في ذكر صفة غسله عليه الصلاة والسلام حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنهما، فقد ذكرتا صفة غسله عليه الصلاة والسلام على سبيل التفصيل والاستفصال، واستفصلتا في ذكر صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الغسل له صفتان: صفة كمال وصفة إجزاء. صفة الكمال هي ما أورده المؤلف رحمه الله في حديث عائشة وحديث ميمونة، وأما صفة الإجزاء فهي أن يعم الماء سائر بدنه مع مضمضته واستنشاقه على القول الأظهر في صفة الغسل المجزئ. حديث عائشة رضي الله عنها هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ. قولها بدأ، كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، يحتمل هذا أن يكون غسلهما للتنظيف مما بهما من مستقذر، ويأتي بإذن الله في حديث ميمونة رضي الله عنها ما يقوي ذلك، ويحتمل أن يكون هو الغسل المشروع عند القيام من النوم، ويدل عليه زيادة بن عنينة في هذا الحديث عن هشام قال: قبل أن يدخلهما في الإناء. رواه الشافعي والترمذي وزاد أيضا: ثم يغسل فرجه. فذكر غسل اليدين أولا ثم غسل الفرج بعد ذلك. وجاء عند مسلم من رواية أبي معاوية ولأبي داود من رواية حماد بن زيد كلاهما عن هشام، وهي زيادة جليلة في هذه الزيادة، لأن بتقديم غسله يحصل الأمن من مسه في أثناء الغسل، يعني بتقديم غسل الفرج قبل بداية الغسل فيه الأمن من مسه بعد ذلك، لأنه إذا عما الماء سائر بدنه فإنه يرتفع حدثه الأكبر. والأصغر كذلك على القول الأظهر، فإذا مس ذكره بعد ذلك لأجل أن ينظفه فإنه ينتقض وضوءه بعد ذلك وتنتقض طهارته، ويجب عليه أن يتوضأ بعد ذلك. فناسب في هذه الحال، وأفادت هذه الزيادة في قوله ثم يغسل فرجه زيادة أنه يأمن من مس ذكره إذا فرغ من غسله. قال: ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. هذا صريح أنه يتوضأ وضوءا كاملا للصلاة كما يتوضأ للصلاة. وفهم من هذا الحديث ومن هذا اللفظ أنه يأتي بالوضوء كاملا بما في ذلك غسل الرجلين، لأنها قالت: ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. قالت: ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول الشعر. يعني يخلل بأصابعه التي أدخلها في الماء أصول الشعر، وجاء في صحيح مسلم ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، وجاء عند الترمذي والنسائي ثم يشرب شعره الماء. وقوله هنا فيخلل بها أصول الشعر، وفي لفظ أصول شعره يعني شعر رأسه، ويدل عليه رواية حماد بن سلمة عن هشام عند البيهقي يخلل بها شق رأسه الأيمن فيتبع بها أصول الشعر ثم يفعل بشق رأسه الأيسر كذلك. وقال القاضي عياض احتج به بعضهم على تخليل شعر الجسد في الغسل، إما لعموم قوله أصول الشعر، وإما بالقياس على شعر الرأس. وقولها هنا فيخلل بها أصول الشعر، لا شك أن تخليل الشعر له فائدة، وفائدته إيصال الماء إلى الشعر والبشرة ومباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه بالماء وتأنيس البشرة لئلا يصيبها بالصب ما تتأذى به. ثم إن هذا التخليل ما حكمه؟ هل هو واجب أم هو سنة؟ هو سنة وليس بواجب اتفاقا، إلا إن كان الشعر ملبدا بشيء من الأشياء التي تجعله يحول بين وصول الماء إلى ما تحته، كأن يكون ملبدا بحناء ونحو ذلك، فإنه حينئذ يجب تخليله حتى يصل الماء إلى أصول الشعر. أما إذا كان الماء يصل من غير حاجة إلى تخليل فهذا كافي، لكن السنة أن يخلل. أما إن كان على الشعر شيء من التلبيد كحناء ونحو ذلك فإنه لا بد حينئذ من التخليل، لا لكون التخليل واجبا ولكن لأجل أن ما يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإيصال الماء إلى أصول الشعر واجب. نعم. قالت ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. هذه هي صفة الغسل الكامل. فجمع عليه الصلاة والسلام في هذا الغسل بين الواجبات، بين غسل الواجبات وبين المستحبات. وقولها ثم يفيض يعني يسيل الماء، والإفاضة الإسالة. واستدل به من لم يشترط الدلك، وهذا ظاهر، يعني هل يشترط الدلك في الغسل؟ الصحيح أنه لا يشترط الدلك. فقولها رضي الله عنها في صفة وضوء عليه الصلاة والسلام ثم يفيض الماء على جلده كله لم تذكر الدلك، دل ذلك على أن الدلك ليس بواجب. وقال القاضي عياض لم يأتي في شيء من الروايات في وضوء الغسل ذكر التكرار، أنه كرر الوضوء، يعني غسل أعضاء فروض الوضوء 2 أو 3، لأنه في حديث عائشة هنا قال كما يتوضأ للصلاة وسكتت. لكن تعقب ذلك الكلام قال ابن حجر قلت بل ورد ذلك من طريق صحيحة أخرجها النسائي والبيهقي من رواية أبي سلمة عن عائشة أنها وصفت غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة الحديث، وفيه ثم يتمضمض 3 ويستنشق 3 ويغسل وجهه 3 ويديه 3 ثم يفيض على رأسه 3. وقولها رضي الله عنها على جلده كله، هذا التأكيد يدل على أنه عمم جميع جسده بالغسل بعدما تقدم، وهو يؤيد قول من قال إن الوضوء سنة مستقلة قبل الغسل. وعلى هذا فينوي المغتسل الوضوء إن كان محدثا، وإلا فسنة الغسل. وهذا الحديث استدل به على استحباب إكمال الوضوء قبل الغسل ولا يؤخر غسل القدمين، يعني يأتي كما ذكرت قبل قليل أن يأتي بصفة الوضوء كاملة ثم بعد ذلك يغسل سائر جسده بعد أن يفيض على رأسه الماء. فهذا الحديث لم يذكر أنه أخر عليه الصلاة والسلام غسل رجليه، لم يؤخر غسل رجليه حتى فرغ، وهذا ظاهر من قولها ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، وهذا هو المحفوظ عن عائشة رضي الله عنها. وجاء عند مسلم قال في آخره ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه، فذكر غسل الرجلين بعد انتهائه من اغتساله عليه الصلاة والسلام. وهذه الزيادة تفرد بها أبو معاوية دون أصحاب هشام، قال البيهقي هي غريبة صحيحة، لكن يقول ابن حجر جاء في رواية أبي معاوية عن هشام مقال، ولكن جاء له شاهد من رواية أبي سلمة عن عائشة أخرجه أبو داود الطيالسي فذكر حديث الغسل كما تقدم عند النساء وزاد في آخره. فإذا فرغ غسل رجليه. فإما أن تحمل الروايات عن عائشة رضي الله عنها على أن المراد بقولها وضوءه للصلاة أي أكثره، يعني أنه توضأ أكثر وضوئه للصلاة، أكثر فروض الوضوء غسلها في هذا الموضع في البداية وهو ما سوى الرجلين، أو يحمل على ظاهره ويستدل برواية أبي معاوية على جواز تفريق الوضوء. ما معنى تفريق الوضوء؟ يعني غسل بعض الأعضاء ثم ترك بعض الأعضاء لمدة ثم يعود إليها، لأنه في رواية ثم غسل رجليه في الأخير أنه فصل بين الوضوء بغسل سائر جسده. ويحتمل أن يكون قوله في رواية أبي معاوية ثم غسل رجليه أي أعاد غسلهما، يحتمل أنه توضأ وضوءه للصلاة كاملا، وقوله في الحديث ثم غسل رجليه في هذه الرواية ثم غسل رجليه بعد ذلك أي أنه بعد أن غسلهما في الوضوء. صحيح، يحتمل هذا أنه بعدما توضأ وضوءه كاملا بما في ذلك غسل الرجلين ثم بعد ذلك غسل سائر جسده ثم بعد ذلك غسل الرجلين، فيكون غسلهما للمرة الثانية يكون لاستيعاب الغسل وليس لأجل الوضوء، فيوافق ذلك قوله في الحديث الباب ثم يفيض على جلده كله. نعم.
عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما، هذا غسله من الجنابة.
وجاء كذلك في صحيح مسلم في صفة غسله عليه الصلاة والسلام أنه بعدما توضأ بعدما غسل كفيه وغسل ما به من أذى ثم بعد ذلك توضأ وضوءه للصلاة ثم أخذ حفنة من ماء فخلل بها شعور رأسه ثم أفاض الماء على شقه الأيمن ثم أفاضه على شقه الأيسر، ففي هذا أيضا زيادة في بيان في صفة غسله عليه الصلاة والسلام. وقولها في حديث وقول ميمونة رضي الله عنها هنا في هذا الحديث وهي قد ذكرت صفة غسله عليه الصلاة والسلام على سبيل الاستفصال وذكرت الغسل الكامل الذي شمل الواجبات والمستحبات، قولها توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه فيه التصريح بتأخير الرجلين في الوضوء في وضوء الغسل، وهذا مخالف لظاهر رواية عائشة السابقة، ويمكن الجمع بينهما إما بحمل رواية عائشة رضي الله عنها على المجاز كما تقدم وإما بحمله على حالة أخرى. و باختلاف هاتين الروايتين اختلف العلماء رحمهم الله في حكم تأخير الرجلين إلى ما بعد انتهائه من الغسل بأن يؤخر غسل الرجلين من وضوئه للغسل حتى ينتهي ويفرغ من غسل سائر جسده. ذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل أن ذلك مستحب لحديث ميمونة رضي الله عنها هذا ولما جاء في روايات أخرى. والقول الثاني وهو قول مالك رحمه الله إن كان المكان غير نظيف المستحب تأخيرهما وإلا فالتقديم أفضل. والقول الثالث وهو الأشهر عند الشافعية أن الأفضل أنه يكمل وضوءه كاملا ولا يؤخر غسل الرجلين. وليس في شيء من الروايات عن ميمونة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها التصريح بذلك، بل هي إما محتملة كرواية توضأ وضوءه للصلاة أو أن تكون الرواية ظاهرة في تأخيرهما كرواية أبي معاوية المتقدمة وشاهدها من طريق أبي سلمة ويوافق أكثر الروايات عن ميمونة، أو صريحة في تأخيرهما كحديث الباب حديث ميمونة هذا الذي أورده المصنف وراويها مقدم في الحفظ والفقه على جميع من رواه عن الأعمش. وقول من قال يعني ذهب بعضهم إلى أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك مرة لبيان الجواز وأن الأكثر أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ وضوءه كاملا للصلاة ثم يفيض الماء على سائر جسده، هذا هو الأكثر، وإنما فعل هذا مرة لبيان أن تأخير غسل القدمين الرجلين إلى ما بعد الفراغ من غسل سائر الجسد أنه جائز. هذا يرد عليه أنه جاء ما يدل على أنه كثيرا ما كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، وأنه كان كثير المواظبة على هذا الفعل. ولهذا جاء في لفظ عند أحمد: كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل. كان، والتعبير بالكون هذا دليل على الاستمرار والأكثرية. كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، فذكر الحديث. وجاء في آخره: ثم يتنحى فيغسل رجليه. قال القرطبي: الحكمة في تأخير غسل الرجلين ليحصل الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء، يعني أنه يفتتح غسله بغسل فروض الوضوء أعضاء الوضوء، ويختمه كذلك بغسل رجليه وهي آخر أعضاء الوضوء. وقوله: وغسل فرجه، إننا قالت هنا وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، هذا ظاهر أنه توضأ ثم غسل فرجه. وغسل فرجه وما أصابه من أذى، مع أنه مرت معنا الرواية السابقة أنه في حديث عائشة رضي الله عنها جاءت الرواية السابقة التي أشرت إليها قبل قليل، أنه عليه الصلاة والسلام لما غسل كفيه أول مرة غسل فرجه، وهذه جاءت عند الترمذي والشافعي وجاءت عند مسلم. فهذا هو الترتيب الذي جاء في تلك الرواية، لكن هنا ذكرت أنه غسل فرجه بعدما توضأ، والصواب أن فيه تقديم وتأخير، والواو يقول اللغويون لا تقتضي الترتيب، فغسل الفرج كان قبل الوضوء. وبين ذلك ابن المبارك عن الثوري عند البخاري في باب الستر في الغسل، فذكر أولا غسل اليدين ثم غسل الفرج ثم مسح يده بالحائط ثم الوضوء غير رجليه، فعبر في الحديث بثم، وهي تدل على الترتيب. صحيح. ومن فوائد هذا الحديث، طبعا هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، البخاري رحمه الله أورد حديث ميمونة في كتاب الغسل في مواضع عديدة، أورده في مواضع كثيرة، وكل موضع أورده في باب، بوب عليه بابا استنبط منه حكما شرعيا على حسب اللفظ الذي ورد في هذا الطريق، فنوع رحمه الله في إيراده حديث ميمونة باختلاف الطرق، واستنبط منه فوائد كثيرة على حسب الأبواب، على حسب الروايات والطرق التي وردت في هذا الحديث. والمختصر هنا لم يذكرها ولم يستوعبها كلها، ولعلي أشير إلى الفوائد الفقهية المستنبطة من حديث ميمونة، وقد أفردها البخاري رحمه الله بأبواب. أولا، يستفاد من الحديث جواز تفريق الوضوء، وهذا مر معنا. ثانيا، استحباب الإفراغ باليمين على الشمال للمغترف من الماء، وهذه الرواية ذكرتها قبل قليل، قال: ثم أفرغ بيمينه على شماله، في رواية أبي عوانة وحفص وغيرهما. ثالثا، من الفوائد مشروعية المضمض والاستنشاق في غسل الجنابة، لقوله فيها: ثم تمضمض واستنشق، وهذا هو الصواب، خلافا يعني المقصود بذلك أنه يتمضمض ويستنشق مطلقا حتى في صفة الغسل الواجب، وليس المقصود بذلك في صفة الغسل الكامل، هذا مفروغ منه، لكن الاستدلال هنا على وجوب غسلهما في صفة الغسل الواجب، خلافا لابن دقيق العيد. فالصواب أنه يجب المضمضة، فإنه يجب أن يتمضمض ويستنشق في صفة غسل الواجب، لأنه فعل ببيان مجمل تعلق به الوجوب، فيدل على الوجوب. والأصليون يقولون إن الفعل لا يدل بمجرده على الوجوب إلا إذا كان بيانا لمجمل تعلق به الوجوب، وهو كذلك. وهذا المجمل الذي تعلق به الوجوب قوله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، هذا مجمل. إيش معنى مجمل؟ يعني لغير مفصل، هناك تفاصيل. فاتطهروا، كيف نتطهر؟ ما هي صفة الطهارة إذا كنا جنبا؟ جاءت السنة ببيان تفاصيل الطهارة. ومن فوائد هذا الحديث رابعا، استحباب مسح اليد بالتراب من الحائط أو الأرض، لقوله في الرواية المذكورة: ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط. خامسا، أن الواجب في غسل الجنابة مرة واحدة، لقوله هنا: ثم يفيض الماء على جلده كله، في حديث عائشة، وفي حديث ميمونة: ثم أفاض عليه الماء، ولم تذكر تكرار الإفاضة. سادسا من الفوائد أن من توضأ بنية الغسل أكمل باقي أعضاء بدنه، لا يشرع له تجديد الوضوء من غير حدث. إذا توضأ بنية الغسل يكمل باقي أعضاء بدنه غسلا ولا يشرع له تجديد الوضوء من غير الحدث، لأنه ارتفع حدثه إيش؟ الحدث هو الأكبر. وهذه مسألة، وهي إذا ارتفع حدثه الأكبر، إذا ارتفع حدثه الأكبر بالغسل المجزئ، هل يلزمه أن يتوضأ إذا كان محدثا قبل ذلك حدثا أصغر؟ لا، الصواب أن غسله من الحدث الأكبر وإن كانت صفة اغتساله بالغسل المجزئ أن ذلك يرفع الحدث الأكبر والأصغر، لأن القاعدة الفقهية أن الأدنى يدخل في الأكبر، فالأصغر يدخل في الأكبر والأدنى يدخل في الأعلى، فالطهارة من الحدث الأصغر تدخل ضمن ارتفاع الحدث الأكبر بالغسل، كما يقال في تكبيرة الإحرام إذا جاء المسبوق والإمام راكع هل تجزئه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع؟ يقال إنها تجزئه، لأن تكبيرة الإحرام ركن وتكبيرة الركوع واجب، والركن أعظم وآكد وأقوى من الواجب، فيجزئه هذا الركن عن هذا الواجب فيكتفي ويجتزئ بتكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع فيدخل ويكبر ويركع مباشرة. فكذلك هنا. ومن فوائد هذا الحديث استحباب التستر في الغسل ولو كان في البيت. ثامنا، جواز الاستعانة بإحضار ماء الغسل والوضوء لقولها في رواية حفص وغيره: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا. وفي رواية عبد الواحد: ما يغتسل به. تاسعا، فيه خدمة الزوجات لأزواجهن، في خدمة الزوجات لأزواجهن، فإذا جاءت المرأة، إذا جاءت زوجة إحداكم فتقول إن خدمة الزوجة ليست واجبة على الزوجة، فليستشهد بهذا الحديث ويقول إن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كن يخدمنه ويأتينه بما يغتسل به، فهذا دليل صريح على خدمة الزوجة لزوجها. وليكن الإنسان فطنا، ولا تكون زوجته أفقه منه وأذكى منه وأحيل منه، لأن بعض النساء يكون عنده شيء من العلم فيكون ألحن بالحجة ويطوع بعض الاستدلالات لصالحه، فاحذر أيها الزوج، لا تؤتى من قبل زوجتك. ومن الفوائد أيضا الصب باليمين على الشمال لغسل الفرج بها، وهذا جاء فيه رواية وبوب عليه البخاري بابا. والحادي عشر، فيه تقديم غسل الكفين على غسل الفرج لمن يريد الاغتراف لئلا يدخلهما في الماء وفيهما ما لعله يستقدر منه. الثاني عشر من الفوائد، استدل بهذا الحديث في قولها في رواية أبي حمزة وغيره: فناولته ثوبا فلم يأخذه. جاءت رواية عن ميمونة: فناولته ثوبا فلم يأخذه. استدل به بعضهم على بهذا اللفظ على كراهة التنشيف بعد الغسل، ويقاس على ذلك أيضا التنشيف بعد الوضوء، لكن هذا ليس فيه حجة لأنها واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال، فيجوز أن يكون عدم الأخذ لأمر آخر لا يتعلق بكراهة التنشيف، بل لأمر قد يكون ذلك لأمر يتعلق بالخرقة أو لكونه كان مستعجلا أو لغير ذلك من الأعذار، فليس صريحا في أنه ترك ذلك كراهة التنشيف. وقال المهلب: يحتمل تركه الثوب لإبقاء بركة الماء أو للتواضع أو لشيء رآه في الثوب من حرير أو وسخ. وجاء عند أحمد والإسماعيلي من رواية أبي عوانة في هذا الحديث عن الأعمش قال: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال: لا بأس بالمنديل، وإنما رده مخافة أن يصير عادة. بل قال التيمي في شرحه لهذا الحديث، قال: في هذا الحديث دليل على أنه كان يتنشف. يقول التيمي: بل في هذا الحديث دليل على أنه كان يتنشف، لأن ميمونة جاءته بالمنديل فكأنها فهمت من عادته أنه يتنشف بعد فراغه من الاغتسال، فهذا دليل على فترك ذلك، ففهمت ميمونة رضي الله عنها من أحوال سابقة ومرات وكرات فائتة أنه كان يتنشف فجاءته بالمنديل فترك ذلك لعذر من الأعذار. وقال ابن دقيق العيد: نفضه الماء بيده يدل على أن ألا كراهة في التنشيف، وهذا وجه من أوجه الاستدلال على أن استخدام المنديل أو الفوط، ما يسمى بالفوط ونحو ذلك أو بالخراق أو نحو ذلك للتنشيف، أنه لا بأس به. وذكرنا الآن ذكرنا عددا من أوجه الاستدلال، ومن ذلك أيضا ما ذكره ابن دقيق العيد، قال: كونه ينفض الماء بيده هكذا، نفض الماء بيده، هذا دليل على عدم كراهة التنشيف، لأن في كل منهما إزالة للماء، سواء بالنفض أو بالتنشيف بالخرق. نعم. والمسألة فيها أقوال، ذكر النووي رحمه الله أن فيها خمسة أوجه، والأقرب كما ذكرت أنه لا بأس بذلك. وأخيرا من الفوائد، استدل به على طهارة الماء المتقاطر من أعضاء المتطهر، خلافا لمن غلا من الحنفية فقال بنجاسته. نعم. نحن ذكرنا هذه أكثر وأبرز مسائل الغسل، وتقريبا كل مسألة من المسائل التي ذكرتها بوب البخاري رحمه الله عليها بابا، وأورد فيه ما يدل عليه، سواء مباشرة أو من خلال التنبيه على بعض ما جاء في بعض الروايات والطرق مما يؤيد ما ذهب إليه. نعم.
باب غسل الرجل مع امرأته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق.
وفيه جواز اغتسال الرجل وامرأته من إناء واحد، وفيه استحباب الاغتصاد في الماء. وقولها من قدح يقال له الفرق، الفرق جاء مقداره عند مسلم في آخر رواية ابن عيينة عن الزهري في هذا الحديث، قال سفيان يعني ابن عيينة: الفرق ثلاثة آصع. قال النووي: وكذا قال الجماهير. ويؤيد كون الفرق ثلاثة آصع ما رواه ابن حبان من طريق عطاء عن عائشة بلفظ: قدر ستة أقساط، والقسط هو باتفاق أهل اللغة نصف الصاع، فيكون المجموع كم؟
ثلاثة آصع.
يلا، من يعرف المجموع يا وجوه أخوان؟ كم يصير المجموع؟
ثلاثة.
ها؟
ثلاثة.
ثلاثة صحيح؟ نعم. ستة أقساط والقسط نصف الصاع، فتكون الستة أقساط كم؟ جيد، ممتاز، جيدين ما شاء الله في الرياضيات. ولا خلاف بين العلماء أن الفرق ستة عشر رطلا، فيكون الصاع حينئذ كم؟ أيوة، هنا الآن. لا، مو صحيح. إذا كان الفرق ستة عشر رطلا، أيوة، وثلث، صحيح، أحسنت. في البداية قلنا جيدين ثم شفنا مناش، عمليات حسابية هذه بسيطة الآن. طيب، يكون الصاع خمسة أرطال وثلث. وجاء في صحيح البخاري من وجه آخر، قالت: كنا نغتسل من إناء واحد نغترف منه جميعا. وجاء في صحيح مسلم عن معاذة عن عائشة: فيبادرني حتى أقول دعلي دعلي. وزاد النسائي: وأبادره حتى يقول دعلي. وفي هذا الحديث كما هو ظاهر جواز اغتراف الجنب من الماء القليل، وأن ذلك لا يمنع من التطهر بذلك الماء ولا بما يفضل منه، ويدل على أن النهي عن انغماس الجنب، هذه فائدة يمكن مرت معنا فيما سبق في باب الوضوء، يدل هذا الحديث على أن ما يفضل من التطهر، يدل على أن النهي عن انغماس الجنب في الماء الدائم، حديث أبو هريرة الوارد في هذا في الصحيحين: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فالنهي في ذلك الحديث إنما هو للتنزيه كراهية أن يستقذر، لا لكونه يصير نجسا باغتساله في هذا الماء وانغماسه فيه، أو يكون قد سلب الطهورية بعد استخدامه هذا الماء بالاغتسال، فإنه لا فرق بين جميع بدن الجنب وبين عضو من أعضائه. واضح يا أخوان الاستدلال بهذا الحديث، لأنها عائشة رضي الله عنها تقول إنها كانت تغتسل مع النبي عليه السلام من إناء واحد، فكل منهما يغترف، جاء في لفظ نغترف منه جميعا، فكل منهما يغترف بيده من هذا الإناء فيغسل جسده. وجه الاستدلال من هذا الحديث أن الحديث أبي هريرة الوارد في النهي عن اغتسال الجنوب في الماء الدائم ثم النهي عن انغماسه فيه واغتساله فيه، نعم، يكون ذلك من باب كراهة التنزيه وليس كراهة التحريم. لماذا؟ لأنه هنا ورد أنه ورد في هذا الحديث في حديث عائشة رضي الله عنها انغماس بعض أجزاء البدن وهي جنوب وكل منهما جنوب في الماء، وحكم بعض الجسد كحكم كله، حكم بعض أعضاء الجسد كحكمه كله. واستدل بهذا الحديث الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه، ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته فقال سألت عطاء فقال سألت عائشة رضي الله عنها فذكرت هذا الحديث بمعناه، وهذا نص في هذه المسألة. نعم.
باب الغسل بالصاع ونحوه. وعنها رضي الله عنها أنها سئلت عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبينها وبين السائل حجاب.
وفيه استحباب الاقتصاد في الماء وأن الصاع أو ما يقاربه كاف في ذلك، وكراهة الإسراف وربما التحريم والمنع في الإسراف في استخدام الماء في الاغتسال. وفيه استحباب التعليم بالفعل وجواز تعليم المرأة محارمها، لأن الذي سأل عائشة هنا هو أخوها من الرضاعة وابن أختها من الرضاعة. في قولها هنا فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبينها وبين السائل حجاب، قال القاضي عياض ظاهره أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها مما يحل نظره للمحرم، لأنها خالة أبي سلمة من الرضاع أرضعته أختها أم كلثوم، وإنما سترت أسافل بدنها مما لا يحل للمحرم النظر إليه، قال وإلا لم يكن لاغتسالها بحضرتهما معنى. نعم. وفي فعل عائشة رضي الله عنها دلالة على استحباب التعليم بالفعل لأنه أوقع في النفس. ولما كان السؤال محتملا، سؤالهما هنا لما سألاها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم محتملا، هل سؤالهما عن الكيفية أو عن الكمية؟ فأفادتهما رضي الله عنها عن الأمرين، عن الكيفية وعن الكمية. وفي فعلها رضي الله عنها إشارة إلى ماذا؟ إلى صفة الغسل الكامل ولا المجزئ؟
المجزئ.
المجزئ صحيح، لأنها اكتفت بإفاضة الماء على سائر جسدها ولم تذكر الوضوء. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سأله رجل عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، ثم أمهم في ثوب.
قوله هنا أنه سأله رجل عن الغسل، السائل هو أبو جعفر الراوي كما أفاده إسحاق بن راهوية في مسنده، فقد أخرج من طريق جعفر بن محمد عن أبيه قال سألت جابرا عن غسل الجنابة، وبين النسائي في روايته سبب السؤال فأخرج من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي جعفر قال تمارينا في الغسل عند جابر، فكان أبو جعفر تولى السؤال. وقوله هنا فقال رجل ما يكفيني، زاد الإسماعيلي منهم أي من القوم، وهذا يؤيد ما ثبت فيما سبق أن القائل هو الحسن في الرواية السابقة، أن القائل هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الذي يعرف أبوه بابن الحنفية كما جزم به صاحب العمدة، وليس هو من قوم جابر لأنه هاشمي وجابر أنصاري كما هو معلوم. وقوله هنا في حديث جابر أنه قال يكفيك الصاع، فقال ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا يعني أكثر منك شعرا وخير منك، ثم أمهم في ثوب يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي هذا وجوب الاحتجاج بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام، ووجوب الانقياد إلى ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الواجب، تعظيم سنته عليه الصلاة والسلام، وألا تعارض بأقوال الرجال ولا آراء الرجال ولا بالأهواء ولا بالتخيلات، ولا تعارض بالأقيسة الباطلة، ولا تعارض بأي شيء ما دام أنها ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام، فعلى العين والرأس فهي نصف الوحي، وهو وحي من الله عز وجل كما أوحي إليه القرآن، أوحى الله عز وجل إليه أيضا السنة، فلا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن فوائد هذا الحديث بيان ما كان عليه السلف رحمهم الله من التعصب لذلك وشدة تعظيمهم لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو الواجب على المسلم، أن يعظم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وأن ينقاد له وأن يعظمه. ما أحرى المسلم أن يعظم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعظم أمره، يعظم أحواله، يعظم هديه، يقتدي به عليه الصلاة والسلام. إذا مرت به سنة فلا تمر عليه مر الكرام، وإنما تمر عليه متعلما لها، قاصدا العمل بها، قاصدا التعبد لله عز وجل بها، قاصدا التقرب لله جل وعلا بهذه السنة، قاصدا بذلك تعليمها لمن يجهلها. ومن فوائد هذا الحديث جواز الرد بعنف على من يماري بغير علم، إذا قصد الراد إيضاح الحق وتحذير السامعين من مثل ذلك، فهذا يحتاج إليه في بعض الأحوال، كما رد عليه جابر قال: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك. وهذا قد يحتاجه المفتي في بعض الأحوال لبعض السائلين وبعض المحاورين وبعض المماحكين، فربما ينفع في شأنهم الغلظة والشدة، وإلا فالأصل والغالب والأكثر هو اللين، هذا هو الأكثر، كما قال عز وجل: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والله عز وجل لما أرسل موسى وهارون إلى فرعون أرشدهما فقال: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن قال: بشر ولا تنفر، يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. وكان عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة رضي الله عنها: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا هينا، أو قالت رجلا سهلا. فاللين والسهولة ولين القول ولين الجناب ولين الأخلاق مع المخاطبين والمدعوين والمستفتين، هذا هو المقدم وهو الغالب وهو الأكثر من حال الداعية والعالم اقتفاء بهديه عليه الصلاة والسلام. لكن ربما يحتاج إلى شيء من الشدة والغلظة في بعض المواضع، وليس ذلك على سبيل الإجمال. ولذا فإن ليس من الحكمة اللين دائما، كما أنه ليس من الحكمة الشدة غالبا، وإنما الحكمة اللين في موضع اللين والشدة في موضع الشدة، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالحكمة هي وضع الشيء في موضعه. ومن فوائد هذا الحديث كراهية التنطع والإسراف في الماء. نعم.
باب من أفاض على رأسه ثلاثة. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة، وأشار بيديه كلتيهما.
قوله أما أنا فأفيض، أما أنا فأفيض، أما لها قسيم، أليس كذلك؟ يعني في كلام سابق. ما هو الكلام السابق؟ البخاري أورد هذا الحديث هكذا، لكن لا شك أنه هناك محادثة ومحاورة سبقت قوله عليه الصلاة والسلام. فالقسيم محذوف، وقد ذكره أبو نعيم في المستخرج، فقد ذكر سببه، سبب هذا الحديث من هذا الوجه. وأوله عنده: ذكروا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغسل من الجنابة فذكره. وجاء في صحيح مسلم من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق: تماروا في الغسل عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال بعض القوم: أما أنا فأغسل رأسي بكذا وكذا، فذكر الحديث. وهذا هو القسيم المحذوف، لأن النبي عليه السلام سمع اختلافهم وما ذكره بعضهم، فذكر عليه الصلاة والسلام هذا الكلام. وجاء في صحيح مسلم من وجه آخر أن الذين سألوا عن ذلك هم وفد ثقيف. ودل قوله أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة، قوله ثلاثا، دل هذا في هذا السياق أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يفيض إلا ثلاثة، فإفاضته دائما تكون ثلاثة، وهي محتملة لأن تكون للتكرار، ومحتملة لأن تكون للتوزيع على جميع البدن. لكن جاء في حديث جابر رضي الله عنه الذي أورده البخاري في آخر هذا الباب ولم يذكره المختصر. البخاري أورد حديثا آخر، حديث جابر في الصحيح، والمختصر لم يرده هنا في هذا الباب، يقوي الاحتمال الأول، حيث جاء فيه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه، فيكون ذلك للتكرار. واضح؟ إيش معنى التكرار وليس للتوزيع على جميع البدن؟ يعني أن المرة الواحدة يعم بها بدنه ثم يأخذ مرة ثانية فيعم بها وهكذا. أما إذا قلنا للتوزيع يعني مرة لشقه الأيمن، مرة لقدامه، مرة المرة الثالثة مثلا لخلفه وهكذا. واضح المعنى؟ إذا قلنا الاحتمال كذا أو الاحتمال كذا فرجحنا الاحتمال الأول وهو أن يكون ذلك لتكرار الغسل وليس لتوزيع الغسل على سائر البدن. كما أن المراد أنه يأخذ في كل مرة كفين، يأخذ في كل مرة كفين، ويدل لذلك رواية إسحاق بن راهوية من طريق الحسن بن صالح عن جعفر بن محمد عن أبيه قال في آخر الحديث وبسط يديه، ويؤيده حديث جبير بن مطعم الذي مر معنا هنا في هذا الباب. نعم.
باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على وسط رأسه.
يقول البخاري رحمه الله باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. الحلاب يعني الإناء الذي يملأه قدر حلب الناقة، الإناء يستخدم يوضع فيه الماء ويوضع فيه الحليب ونحو ذلك أو غيره من الأشياء التي تستخدم من مأكول أو مشروب، هذا هو الحلاب. لكن يطلق غالبا على ما يملأ به قدر حلب الناقة. قال باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. هذه الترجمة فيها إشكال مع الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله، فظاهر هذه الترجمة لا ينطبق على الحديث الذي أورده، لأنه قال من بدأ بالحلاب أو الطيب، فأين الطيب المذكور في هذا الحديث؟ فأشكل هذا التبويب على كثير من الأئمة، واختلف الشراح كثيرا وانقسموا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول منهم من نسب البخاري رحمه الله إلى الوهم، وأنه أخطأ البخاري في هذه الترجمة وإراده لهذا الحديث، فإن هذا الحديث لا يدل على ما أورده كالإسماعيلي والخطابي. والقسم الثاني منهم من ضبط لفظ الحلاب على غير المعروف في الرواية حتى تنطبق الترجمة مع الحديث، فضبطه بلفظ الجلاب وليس الحلاب. والجلاب قالوا هو ماء الورد الفارسي، وهذا ما ذكره الأزهري وانتصر له، وذكره أيضا القاضي عياض، ذكر القاضي عياض هذا المسلك وجعل الحلاب محلب الطيب، جعله محلب الطيب. وقسم ثالث منهم من تكلف لها توجيها من غير تغيير، فجعل قصد البخاري بقوله الطيب تطييب البدن بإزالة ما فيه من وسخ، فجعل معنى الطيب المذكور في الترجمة إزالة الوسخ من البدن، وإلا فليس المقصود بذلك استخدام الطيب المعروف. ولا يخفى أن في جميع هذه المسالك فيها نظر، والكلام في هذا كثير، لكني اختصرتها من خلال الطرق والمسالك الثلاثة التي سلكها الشراح حيال هذه الترجمة والحديث الذي أورده البخاري في هذا الباب. وذهب ابن حجر رحمه الله وذكر عن بعضهم وقال ولا أحفظه الآن، يقول ورأيت عن بعضهم ولا أعرف ولا أحفظه الآن، أن المراد بالطيب في الترجمة الإشارة إلى حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند الإحرام. قال والغسل من سنن الإحرام، وكأن الطيب حصل عند الغسل، فأشار البخاري هنا إلى أن ذلك لم يكن مستمرا من عادته عليه الصلاة والسلام. واضح؟ واضح كلام ابن حجر؟ طبعا هو ينقله عن بعض العلماء، لكنه يقول لا أدري، نسيت من هو الذي قال هذا وقوى هذا الاستدلال. يقول أن البخاري كأنه يشير إلى حديث عائشة رضي الله عنه، هذا سيأتي معنا بإذن الله، أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله حين حل قبل أن يطوف بالبيت في حجة الوداع، وبعدما اغتسل، طبعا لما اغتسل عليه الصلاة والسلام تطيب، ورد عنه أنه كان يتطيب وقالت كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وقد تطيب بعد اغتساله عليه الصلاة والسلام، وهذا ثابت عنه في حجة الوداع. فيقول أورد البخاري هذا الحديث لأنه لم يذكر الطيب، ففيه إشارة إلى أن أن تطيبه عليه الصلاة والسلام بعد الاغتسال ليس دائما، أنه ليس دائما. انظر إلى فقه البخاري رحمه الله، وانظر كذلك إلى فقه ابن حجر، والعالم الذي أخذ عنه ابن حجر هذا الكلام، هذا الاستنباط. نعم، قال ويقويه، يقول ابن حجر ويقويه تبويب البخاري بعد ذلك بسبعة أبواب: باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. ثم ساق حديث عائشة: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. وفي رواية بعدها: كأني أنظر إلى وبيص المسك الطيب، أي لمعانه في مفرقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وفي رواية أخرى عنده قبيل هذا الباب: ثم يصبح محرما، ينضح طيبا. فاستنبط الاغتسال بعد التطيب من قولها ثم طاف على نسائه، لأنه كناية عن الجماع، ومن لازمه إيش؟ الاغتسال، صحيح. فعرف أنه اغتسل بعد أن تطيب، وبقي أثر الطيب بعد الغسل لكثرته، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويكثر منه. فعلى هذا فقوله هنا: من بدأ بالحلاب، أي بإناء الماء الذي للغسل، فاستدعى به لأجل الغسل، أو من بدأ بالطيب عند إرادة الغسل. فالترجمة مترددة بين الأمرين، فدل حديث الباب على مداومته بالبداءة على البداءة بالغسل. وأما التطيب بعده، التطيب بعد إيش؟ بعد الغسل، فهذا معروف من شأنه عليه الصلاة والسلام. وأما البداءة بالطيب قبل الغسل فبالإشارة إلى الحديث الذي سبق، وهذا أحسن الأجوبة. يقول ابن حجر: وأليقها بتصرفات البخاري والله أعلم. نعم، يقول: فاستنبط الاغتسال بعد تطيب من قولها ثم طاف على نسائه، لأنه كناية عن الجماع، ومن لازمه الاغتسال. فعرف أنه اغتسل بعد أن تطيب، وبقي أثر الطيب بعد الغسل لكثرته، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويكثر منه. فعلى هذا فقوله هنا: من بدأ بالحلاب، أي بإناء الماء الذي للغسل، فاستدعى به لأجل الغسل، أو يعني هذا الآن انتهى التوجيه الأول. قال: أو من بدأ بالطيب عند إرادة الغسل. فالترجمة مترددة بين الأمرين، يعني هل يبدأ بالغسل ثم يتطيب، أو يتطيب ثم يغتسل؟ هذا وجه من الوجوه، يعني لأنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام في حديث اغتساله الذي ذكر حديث عائشة الذي أورده، وسيذكر المؤلف بعد سبعة أبواب، وفي حجة الوداع في اغتسال أنها طيبته بعد الغسل. فبأيهما يبدأ؟ يبدأ بالحلاب أو يبدأ بالطيب؟ واضح؟ وهذا وجه ظاهر في ترجمة البخاري، وهذا من فقه البخاري رحمه الله. نعم.
باب إذا جامع ثم عاد. وعنها رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن 11، وفي رواية 9 نسوة. قيل: أو كان يطيق ذلك؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30.
الحديث الأول، هذا الحديث الذي أشرت إليه قبل قليل، الذي أشار إليه ابن حجر رحمه الله في توجيه الترجمة للباب السابق، حديث عائشة: كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا، ينضح طيبا. وهنا أجمع أهل العلم على أن الغسل بين جماع الزوجتين أو الثلاث أو الأربع لا يجب. فإذا كان الرجل عنده زوجتان أو ثلاث أو أربع فجامع نساءه، فإنه لا يجب أن يغتسل من الجماع الأول أو الثاني أو الثالث، هذا بالإجماع لفعله عليه الصلاة والسلام. لكنه يستحب، ويدل على استحبابه حديث أخرجه أبو داود والنسائي عن أبي رافع أنه صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه. قال: فقلت: يا رسول الله، ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر. واختلف العلماء رحمه الله في الوضوء بينهما، فقال أبو يوسف: لا يستحب، وقال الجمهور: يستحب، وقال ابن حبيب المالكي وأهل الظهر: يجب. واحتج الموجبون بحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، أخرجه مسلم وفي لفظ ابن خزيمة فليتوضأ وضوءه للصلاة. لكن استدل ابن خزيمة على أن الأمر بالوضوء للندب لا للوجوب بما رواه من طريق شعبة عن عاصم من حديث أبي سعيد المذكور وزاد فإنه أنشط للعود، فدل على أن الأمر للإرشاد أو للندب، لأنه لما علل بأنه أنشط للعود وليس لأجل رفع الحدث أو لوجوبه وإنما هو للنشاط والقوة، دل ذلك على أنه للاستحباب وليس للوجوب. ويدل أيضا على أنه لغير الوجوب وإنما هو للندب ما رواه الطحاوي من طريق موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ، وهذا نص في هذه المسألة. وفي حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11، وفي رواية 9 نسوة. قيل له أوى كان يطيقه؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة رجلين. قوله وهن 11 هذه الرواية قال ابن خزيمة تفرد بذلك معاذ بن هشام عن أبيه ورواه سعيد بن أبي عروبة وغيره عن قتادة فقالوا 9 نسوة انتهى. وأشار البخاري إلى رواية سعيد بن أبي عروبة فعلقها هنا، والمختصر لم يذكرها وإنما ذكرها البخاري في هذا الباب، علقها تعليقا ووصلها بعد 12 بابا بلفظ كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة. وهذا مشكل، لأنه عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة لم يكن تحته امرأة سوى سودة رضي الله عنها، ثم دخل بعد ذلك على عائشة رضي الله عنها، ثم تزوج أم سلمة وحفصة وزينب بنت خزيمة في السنة الثالثة أو الرابعة، في السنة الثالثة والرابعة، ثم تزوج زينب بنت جحش في الخامسة، ثم جويرية بنت الحارث في السادسة، ثم صفية وأم حبيبة وميمونة في السابعة. وهؤلاء جميع من دخل بهن من الزوجات بعد الهجرة على المشهور. واختلف في ريحانة وكانت من سبني قريظة، جزم ابن إسحاق بأنه عرض عليها أن يتزوجها ويضرب عليها الحجاب فاختارت البقاء في ملكه، أي أن تكون سريته. والأكثر على أنها ماتت قبله في 10، وكذا ماتت زينب بنت خزيمة بعد دخولها عليه بقليل. قال ابن عبد البر مكثت عنده 2 أو 3 رضي الله عن زوجاته أجمعين. فعلى هذا لم يجتمع عنده عليه الصلاة والسلام من الزوجات أكثر من 9، مع أن سودة رضي الله عنها كانت قد وهبت ليلتها لمن؟ لعائشة رضي الله عنها. فرجحت رواية أو فرجحت رواية سعيد، لكن تحمل رواية هشام التي ذكر أنها 11 على أنه ضم مارية وريحان إليهن وأطلق عليهن لفظ نسائه تغليبا، مع أنهن لم يكن حرائر. وقوله أو كان هذا مقول قتادة، والهمزة للاستفهام، يستفهم ويستعلم ويسأل. وقع في رواية الإسماعيلي من طريق أبي موسى عن معاذ بن هشام 40 بدل 30 في قوله أعطي قوة 30، جاء في لفظ قوة 40، لكن هي شاذة من هذا الوجه. وجاء في مراسيل طاووس مثل ذلك وزاد في الجماع. وفي صفة الجنة لأبي نعيم من طريق مجاهد مثله وزاد من رجال أهل الجنة، ومن حديث عبد الله بن عمر ورفعه أعطيت قوة 40 في البطش والجماع. وجاء عند أحمد والنسائي وصححه الحاكم من حديث زيد بن أرقم رفعه إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة 100 في الأكل والشرب والجماع والشهوة. فعلى هذا كم يكون حساب قوة نبينا عليه الصلاة والسلام؟ اليوم يوم الرياضيات، يوم الحساب، كل حسابات يا أخوان
300.
أحسنت، صحيح، تكون قوة عليه الصلاة والسلام 4000. وفي هذا الحديث من الفوائد ما أعطي عليه الصلاة والسلام من القوة على الجماع، وهو دليل على كمال البنية وصحة الذكورية. وفيه بيان الحكمة من كثرة أزواجه عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك لنقل الأحكام التي يطلعن عليها فيكن معه في حاجته وفي سره وفي ليله وفي منامه وفي بيته وفي خلائه، فينقلن سنته وينقلن أفعاله وينقلن عبادته وينقلن ما يفعله في بيته وينقلن هديه مع أزواجه وكيف يتعامل معهن عليه الصلاة والسلام. ولذلك عائشة رضي الله عنها كانت من المكثرات من رواية الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، وكانت من فقيهات الصحابة ومن كبار الصحابة في العلم والفضل والرواية، كما قال العراقي رحمه الله: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. وزوجة النبي المقصود بها عائشة رضي الله عنها. وفي حديث أنس وعائشة فيه مشروعية العود في الجماع بلا وضوء، لأنه لم يذكر الوضوء عنه عليه الصلاة والسلام لا في حديث أنس ولا في حديث عائشة. نعم.
باب من تطيب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر
باب
إلى
باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب.
باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
وفيه استحباب الطيب قبل الإحرام، وأنه لا يضر بقاؤه أو بقاء أثره بعد الإحرام، لكن التطيب بعد الإحرام هذا هو المحظور، أو تطيب ملابس الإحرام. أما التطيب في البدن قبل الإحرام فإنه من السنة والمستحب لفعل عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا مكانكم، ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه.
وهذا الحديث فيه فوائد عديدة، منها جواز الخروج من المسجد بعد الإقامة لحاجة لا بد منها، كان يخرج لأجل أن يتوضأ بأن ذكر أنه على غير طهارة، أو خرج لأجل أن يغتسل بأن كان على حدث أكبر كما في هذا الحديث. ومن ذلك إذا خرج بأن يكون نسي شيئا في بيته يخشى أن يتلف ماله أو يهلك أهله ونحو ذلك. ومن فوائدها أيضا جواز الفصل مدة بين الإقامة والصلاة للحاجة، ولو كانت هذه المدة طويلة شيئا ما، فإن هذه الإطالة لا بأس بها، لأنه لما عاد عليه الصلاة والسلام إليهم لم يأمرهم بإعادة الإقامة، وإنما جاء وصلى بهم. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا جواز الكلام بين الإقامة والصلاة، فإذا كان هناك حديث بين بعض المأمومين مع بعض أو بين المأمومين والإمام فإن ذلك لا يضر. وجاء في حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام أقيمت الصلاة وكان يناجي الرجل فأطال في ذلك ثم جاء وصلى بهم، ولم يأمرهم بإعادة الإقامة، ولم يذكر في الحديث أنه أعاد الإقامة. ومن الفوائد أيضا رابعا جواز انتظار المأمومين قدوم الإمام بعد الإقامة، وهذا من السنن. وخامسا من الفوائد جواز النسيان على الأنبياء في غير أمر البلاغ، فإن الأنبياء ينسون، وهذا موافق لبشريتهم وما جبلهم الله عز وجل عليه، لكنهم يذكرون فيما إذا كان يتعلق بأمور العبادات وأمور البلاغات، في إذا كان من أمور البلاغات فإنهم يذكرون ولا يتركون إذا كان يتعلق ذلك بأمور الوحي. أما فيما يتعلق بأمورهم فإنهم يقع منهم النسيان، كما وقع عليه الصلاة والسلام السهو في الصلاة في غير ما مر، وكما وقع له هنا نسيان الغسل من الجنابة. ومن الفوائد أيضا سادسا جواز تأخير الجنب الغسل عن وقت الحدث، فلا بأس أن يؤخر الغسل عن وقت الحدث، لكن لا يجوز له أن يؤخره حتى يتضايق وقت الصلاة الحاضرة، فإذا خشي فوات أداء الصلاة الحاضرة فإنه يجب عليه حينئذ وجوبا مضيقا, يجب عليه وجوبا مضيقا أن يقوم ويأتي بهذا الغسل حتى لا تفوته الصلاة. ومن فوائدها أيضا أنه لا حياء في أمر الدين, فإذا كان الإنسان إماما مثلا ولم يذكر أنه على وضوء يقول والله استحي أقول للجماعة أني من يبع الوضوء أو على أو أني يحتاج أن أغتسل, لا هذا ليس ليس هذا مجاله ولا وليس هذا من الحياة, بل إنه يقول ذلك ولا يحمل ذمته صلاة الناس. نعم.
باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض, وكان موسى يغتسل وحده, فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر, ففر الحجر بثوبه, فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر, ثوبي يا حجر, حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس, وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة: والله إنه لندب بالحجر 6 أو 7 ضربا بالحجر.
قوله: باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل. قوله: من اغتسل عريانا وحده في الخلوة, يعني في اختلائه من الناس, وهو تأكيد لقوله وحده. ودل قوله ومن تستر فالتستر أفضل على الجواز, وعليه أكثر العلماء لما قال ومن تستر فالتستر أفضل, هذا دليل على أنه إيش؟ على أنه لو لم يتستر وكان في مكان مختليا لوحده جائز ولا غير جائز؟ أنه جائز. نعم. وهذا ما قاله أكثر أهل العلم. وأخرج أصحاب السنن وغيرهم وحسنه الترمذي والصحاح الحاكم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يرى نبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: يا رسول الله, أحدنا إذا كان خاليا, قال: الله أحق أن يستحيى منه من الناس. والإسناد إلى بهز صحيح, ولهذا جزم به البخاري. ومفهوم قوله في حديث بهز إلا من زوجتك يدل على أنه يجوز لها النظر إلى ذلك منه, وقياسها أيضا أنه يجوز له النظر بالعكس, ويدل أيضا على أنه لا يجوز النظر لغير من استثني, ومنه الرجل للرجل والمرأة للمرأة. وجاء في صحيح البخاري عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل, ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة, ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد, ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. ثم إن ظاهر حديث بهز يدل على أن التعري في الخلوة غير جائز مطلقا, لكن استدل المصنف رحمه الله على جوازه في الغسل بقصة موسى وأيوب عليهما السلام. فحديث أيوب الذي سيذكره المؤلف هنا بعد حديث موسى, قصة موسى, ففيهما أنهما اغتسلا عريانين عليهما السلام. فإن قيل إنهما مما أمرنا بالاقتداء بهما فهذا لا إشكال في حجية الاستدلال بهذين الحديثين على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا. لكن إذا قيل إن شرعنا جاء كما في حديث بهز بن حكيم بالنهي عن ذلك, جاء في حديث بهز بن حكيم النهي عن ذلك, فإن ظاهره المنع عن الاغتسال عريانا مطلقا سواء في ستر أو في غير ستر أو بدون ستر. والصواب أن وجه الدلالة من هذا الحديث, من حديث قصة موسى عليه السلام حديث أبي هريرة, أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قص القصتين, وكذا في حديث قصة أيوب عليه السلام أنه عليه الصلاة والسلام قص القصتين ولم يتعقبهما بأن ذلك غير جائز. فلما سكت عنه عليه الصلاة والسلام عن هذا الحكم الشرعي الذي ذكر فيهما دل ذلك على موافقتهما لشرعنا, وإلا فلو كان فيهما شيء لا يوافق شرعنا لبينه عليه الصلاة والسلام, إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وبذلك يجمع بين هذين الحديثين وحديث بهز بن حكيم في وجوب التستر. وفي قوله كانت بنو إسرائيل يعني جماعتهم, وهو كقوله تعالى قالت الأعراب آمنا, قوله يغتسلون عراه, ظاهر ذلك أنهم كانوا أن ذلك كان جائزا في شرعهم, وإلا لما أقره موسى عليه السلام على ذلك, وكان هو عليه السلام يغتسل وحده أخذا بالأفضل. قال حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى، ظاهره أنهم رأوا جسده، وبذلك يتم الاستدلال على جواز النظر عند الضرورة لمداوات وشبهها، أنه يجوز النظر عند الضرورة إلى العورة لمداوات ونحو ذلك. وقوله حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقال والله ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة والله إنه لندم بالحجر 6 أو 7 ضربا من الحجر. ندم يعني أثر. وقولهم إن موسى كان آدر يعني مريض، وهو مرض يصيب الخصيتين بالانتفاخ. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز النظر إلى العورة إلا للضرورة كمداوات ونحوه كما سبق، وأن الحياء من الإيمان، وجواز المشي عريانا للضرورة، وبيان أن خلق الأنبياء وخلقهم يكون في غاية الكمال، وفيه بيان ما كان عليه الأنبياء عليهم السلام من الصبر على الجهال واحتمال أذاهم، وهكذا الذي ينبغي على من حمل لواءهم وورث علومهم ودعا بدعوتهم أن يحلم على من يجهل عليه، وأن يصبر على ما يلقاه في سبيل تبليغ دعوة الله عز وجل، فإن سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا مملوء بالأشواك، ومملوء بالعقبات، ومملوء بالأذى، ومملوء بالفتن، ومملوء بالتعذيب والتنكيل، وربما أشد من ذلك، ربما يصل الحال إلى القتل كما قتل بعض أنبياء الله ورسله كزكريا عليه السلام. فالواجب أن يصبر ويقتدي بأنبياء الله ورسله على ما أصابهم، كما قال عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. نعم.
وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك.
وفيه مشروعية الاستكثار من الحلال في حق من وثق من نفسه بالشكر عليه والقيام بحقه، وأن يصرفه فيما أحباحه الله عز وجل. وجاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم من قول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشرب فيحمده عليها. والله عز وجل يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. نعم. وفيه جواز تسمية المال بركة إذا كان من حلال. نعم.
باب التستر في الغسل عند الناس. عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، فقال من هذه؟ قلت أنا أم هانئ.
وفيه وجوب التستر في الغسل، وفيه جواز الكلام في أثناء الغسل. ومر معنا أن عند قضاء الحاجة ينهى عن الكلام، كما في سنن أبي داود مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام لا يخرج الرجلان يضربان الغائط يتكلمان فإن الله يمقت ذلك. أما في حال الاغتسال فدل هذا الحديث على أنه لا بأس بالكلام في حال الغسل. نعم.
باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس.
نعم. قوله إن المؤمن لا ينجس تمسك بمفهومه بعض أهل الظاهر فقالوا إن الكافر نجس العين، مفهومه يدل على أن الكافر نجس العين، وقواه بقوله تعالى إنما المشركون نجس، فالمقصود بالنجاسة هنا نجاسة العين. فعلى ذلك إذا سلمت على كافر يجب أن تغسل يديك لأنه نجس على هذا الكلام، على هذا المذهب، وكذلك ثيابه، وكذلك أوانيه، فإذا شرب في شيء فلا تشرب بعده لأنه نجس العين على هذا القول. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن المقصود بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية وليست النجاسة الحسية، فالمقصود بذلك نجاسة الكفر والشرك والنفاق والشقاق والمعاصي والذنوب والآثام، وأعظمها الشرك بالله عز وجل، وليس المقصود بذلك النجاسة الحسية. وأجاب جمهور العلم عن الحديث بأن المراد بأن المؤمن في قول عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس المقصود بذلك أن المؤمن طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة بخلاف المشرك لعدم تحفظه عن النجاسة. فالمؤمن دائما يتحفظ عن النجاسة، وأوجب الشارع عليه الاستنجاء أو الاستجمار، بخلاف الكافر فإنه لا يستنجي ولا يستجمر، ولذلك في الغالب أنه يحمل النجاسة في ثوبه لعدم استنجائه وعدم استجماره عند قضاء حاجته بولا أو غائطا. وأما الآية فكما ذكرت المقصود بها، قال الجمهور المقصود بها أنه نجس نجاسة اعتقاد ونجاسة شرك، فهي نجاسة معنوية وليست حسية. والصارف عن النجاسة، النجاسة الكافر، النجاسة الحسية إلى النجاسة المعنوية، أن الله عز وجل أباح نكاح نساء أهل الكتاب. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، الآية. فأباح الله عز وجل نكاح نسائهم، ومعلوم أن عرقهم لا يسلم منه من يضاجعهن، ومع ذلك فلم يجب عليه من غسل الكتابية إلا مثل ما يجب عليه من غسل المسلمة، فدل على أن الآدمية الحية ليس بنجس العين، إذ لا فرق بين النساء والرجال. وفي هذا الحديث فوائد، منها استحباب الطهارة عند ملابسة الأمور المعظمة، ومنها استحباب احترام أهل الفضل وتوقيرهم ومصاحبتهم على أكمل الهيئات. وكان سبب ذهاب أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا لقي أحدا من أصحابه ما سحه ودعا له، هكذا رواه النسائي وابن حبان من حديث حذيفة. فلما ظن أبو هريرة رضي الله عنه أن الجنوب ينجس بالحدث، خشي أن يماسحه عليه الصلاة والسلام كعادته، فبادر إلى الاغتسال. وإنما أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام قوله وأنا على غير طهارة، وقوله سبحان الله، تعجب من اعتقاد أبي هريرة رضي الله عنه التنجيس أو التنجس بالجنابة، أي كيف يخفى عليه هذا الظاهر. وفيه من الفوائد استحباب استئذان التابع للمتبوع إذا أراد أن يفارقه لقوله أين كنت، فأشار إلى أنه كان ينبغي له ألا يفارقه حتى يعلمه. ومن فوائده أيضا رابعا استحباب تنبيه المتبوع لتابعه على الصواب وإن لم يسأله. خامسا من الفوائد فيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه، وقد بوب عليه ابن حبان الرد على من زعم أن الجنب إذا وقع في البئر فنوى الاغتسال أن ماء البئر ينجس، واستدل به البخاري على طهارة عرق الجنب لأن بدنه لا ينجس بالجنابة، فكذلك ما تحلب منه، واستدل به أيضا على جواز تصرف الجنب في حوائجه قبل أن يغتسل. نعم.
باب الجنب يتوضأ ثم ينام. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب.
وفيه استحباب الوضوء للجنب إذا أراد النوم ولم يغتسل، وإن لم يرفع ذلك حدثه كله، حدثه الأكبر، لكنه ينفعه في تخفيف الحدث لهذا الحديث، وهذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. نعم.
باب إذا التقى الختانان. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل.
وهذا الحديث فيه إشارة إلى ما يوجب الغسل، وهو التقاء الختانين. قال إذا جلس بين شعبها الأربع، الشعب جمع شعبة وهي القطعة من الشيء، وقيل المراد هنا يداها ورجلاها، وقيل يداها، وقيل رجلاها وفخذاها، وقيل ساقاها وفخذاها، وقيل غير ذلك. واختار ابن دقيق العيد الأول، قال لأنه أقرب إلى الحقيقة، أو هو حقيقة في الجلوس وهو كناية عن الجماع، فاكتفى به عن التصريح. وقوله ثم جهدها، يقال جهد وأجهد أي بلغ المشقة، قيل معناه كد بحركته أو بلغ جهده في العمل بها. وجاء في صحيح مسلم من طريق شعبة عن قتادة ثم اجتهد، وراه أبو داود من طريق شعبة وهشام معا عن قتادة بلفظ وألزق الختان بالختان بدل قوله ثم جهدها. وهذا يدل على أن الجهد هنا المذكور في حديث أبي هريرة الذي أورده المصنف كناية عن معالجة الإيلاج، فالمقصود به الإيلاج. وراه البيهقي من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة مختصرا ولفظه إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وهذا مطابق للفظ الترجمة. المؤلف البخاري هنا قال إذا التقى الختانان، مع أن الحديث الذي أورده ليس فيه لفظ التقى الختانان، ولكن جاء في حديث البيهقي في رواية البيهقي مختصرا. وكأن المصنف رحمه الله البخاري أشار إلى هذه الرواية كعادته في التبويب بلفظ إحدى روايات حديث الباب، ولا يريدها لأنها ليست على شرطه لكنها صحيحة، فيريدها في الترجمة للإشارة إلى هذه إلى هذا اللفظ الذي ورد في تلك الرواية. ورواه مسلم من طريق أبي موسى الأشعري عنها بلفظ ومس الختان الختان. إذن هنا ثم جهدها، قال ثم جهدها، وجاء بنفس هذا اللفظ قال عند أبي داود وألزق الختان بالختان، فيكون معنى جهدها بمعنى ألزق. وجاء في لفظ عند البيهقي إذا التقى، وفي لفظ مسلم مس بهذه الألفاظ. فالمراد بالمس والالتقاء المحاذاة، ويدل عليه رواية الترمذي بلفظ إذا جاوز الختان الختان. وليس المراد بالمس حقيقته، لأنه لا يتصور عند تغيب الحشفة، ولو حصل المس قبل العلاج لم يجب الغسل بالإجماع. لو حصل المس فقط مجرد مس للختان، ختان الرجل ختان المرأة، لا يجب الغسل بالإجماع، وإنما المراد بذلك المجاوزة، أن يجاوز الختان الختان لرواية حديث لرواية الترمذي. قال النووي في معنى الحديث أن إجاب الغسل لا يتوقف على الإنزال، ولكن جاء التصريح بعدم التوقف على الإنزال في بعض طرق الحديث المذكور في رواية مسلم في آخر هذا الحديث، قال وإن لم ينزل. ووقع ذلك أيضا في رواية قتادة أيضا، رواه ابن أبي خيثمة في تاريخه وزاد في آخره أنزل أو لم ينزل، ورواه الدارقطني وصححه وذكره أبو داود الطيالسي. إذن تلخص لنا من هذه الروايات أن مما يوجب الغسل مجاوزة الختان الختان. فإذا جاوز ختان الرجل ختان المرأة، والمقصود بذلك القلفة أو الجلدة التي تقص من الرجل ومن المرأة، إذا جاوز هذا ذاك مقدار الحشفة في التغيب في تغيب فرج المرأة، فإن ذلك يوجب الغسل. وإن لم يحصل إنزال فليس ما يوجب الغسل فقط هو الإنزال، لا، فإنه إذا جامع ولم ينزل فإن ذلك يوجب الغسل لظاهر هذا الحديث. وأما حديث أم سليم رضي الله عنها، والمختصر لم يرده، حديث أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم وهي زوجة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، المرأة ترى من نفسها ما يرى الرجل، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال نعم إذا هي رأت الماء. وجاء في لفظ عند مسلم قالت عائشة رضي الله عنها تربت يمينك فضحت النساء، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت تربت يمينك، إن الله لا يستحي من الحق، نعم فلتغتسل إذا هي رأت الماء. ففيه إشارة إلى خروج الماء. فيحمل حديث أم سلمة هذا على أن ذلك في حال النوم، إذا كان قد احتلم فإن الغسل لا يجب عليه إلا من خروج المني، فإذا تذكر أنه احتلم ولم يجد بللا فلا يجب عليه الاغتسال. ولو أنه أحس بانتقال المني ولم يخرج، فالقول الصحيح أيضا أنه لا يجب عليه الاغتسال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على رؤية الماء وهو المني، فإذا لم يره فالحكم ينتفي حينئذ، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما كما يقول الفقهاء، فإذا لم ير الماء فإنه لا يجب عليه حينئذ الغسل. وأما حديث إنما الماء من الماء، فذهب جمع من أهل العلم وقول أكثر الصحابة رضي الله عنهم أن هذا منسوخ في أول الأمر، إنما الماء من الماء، يعني أن الغسل إنما يجب من الغسل بالماء إنما يجب من خروج الماء وهو المني، فهذا منسوخ بحديث إذا التقى الختانان، إذا جاوز الختان الختان، هذا منسوخ بهذا. وقد اختلف في ذلك رهط من الأنصار ورهط من المهاجرين كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في صحيح مسلم، فذهبوا إلى عائشة رضي الله عنها فسألوها عن ذلك، فقالت عائشة رضي الله عنها على الخبير سقطت، فساقت الحديث الذي رواه مسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، وزاد مسلم وإن لم ينزل. أو يحمل حديث إنما الماء من الماء على حالة ما إذا كان في النوم، على ما إذا كان في حالة النوم. والمؤلف هنا لم يذكر جميع ما يوجب الغسل، وما يوجب الغسل خروج المني دفقا بلذة، لا بد أن يقول الفقهاء أن يخرج بهذين القيدين، دفقا وبلذة. فإذا خرج بدون ذلك كان يخرج لمرض مثلا فإنه لا يوجب الغسل وإنما عليه الوضوء. ثانيا، تغيب حشفة أصلية في فرج أصلي كما مر معنا الحديث السابق. ثالثا، إسلام الكافر، ورد فيه حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه لما أسلم وحمله بعضهم على الاستحباب وليس على الوجوب. رابعا، الموت، يعني أن المسلم إذا مات فإنه يغسل وجوبا، للحديث الواردة في ذلك لما توفيت بنته عليه الصلاة، إحدى بناته عليه الصلاة والسلام، قال غسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. خامسا، مما يوجب الغسل خروج دم الحيض والنفاس. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.